مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب وهو العلي العظيم، إثبات صفة العلو لله عز وجل. والعلي اسم من أسماء الله ثبت في الكتاب وكذلك في السنة. والمقصود بالعلي من العلو، على يعلو فهو علي. وأورد فيه الحديث عن معاوية بن الحكم السلمي، وهو حديث طويل، واختصاره قال: يا رسول الله، إن لي جارية كانت ترعى الغنم، فعدا الذئب فأكل شاة، وأنا رجل من بني آدم، فصككتها، يعني ضربتها على وجهها، فصككتها، فقال عليه الصلاة والسلام: ائتني بها. فأتاه بها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فدل هذا الحديث على جواز سؤال أين الله بالأينية، ومن أنكر ذلك فقد رد السنة. ولا ترد السنة بالعقول ولا بالفلسفة وما شابه ذلك من ألفاظ الناس. قال: أين الله؟ قالت: في السماء. لكن لا يجوز امتحان الناس بذلك، أعني امتحان الناس أن نعرضهم صفا صفا ونسألهم صباحا ومساء. لكن إذا حصل ما يناسب هذا السؤال، سئل الرجل أو سئلت المرأة عن ذلك. وقولها في السماء دلالة على أنها لا تؤمن بهذه الأصنام، لأن آلهتهم في الأرض وإلهنا في السماء، أو أصح وإلهنا في السماء. فدل ذلك على أنها تكفر بهذه الآلهة. لو كانت كافرة مشركة، أين الله؟ لقالت له الجارية ما يجيب به المشركون، أن الآلهة كثر، منها ما هو في الأرض والله في السماء. وكذلك شهادتها بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهاتين الشهادتين شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان. وأمر معاوية رضي الله عنه أن يعتقها عقوبة له، أو جزاء أو مكافأة لها على ضربها، فقد ضربها بغير حق. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها. يمكن أن يكون كذلك، يمكن. نعم. وأورد فيه حديث: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يسأل الله عز وجل، إن يسأل إن كان هناك من يسأل. وفيه دلالة على ينزل، أي أن الله عز وجل في علوه، ويبقى الله في علوه، والله أعلم بكيفية النزول لأنها من الأمور الغيبية. فإننا نقول إن الشمس تنزل إلى الأرض وهي في سماء، وكذلك نقول طلع القمر ودخل القمر البيض أو نور القمر وهو في كبد السماء. وإثبات العلو لله عز وجل أطبق عليه أهل السنة والجماعة، ولا أعلم أحدا من علماء أهل السنة والجماعة قال بغير ذلك. ونقل الإجماع أكثر من مؤرخ وأكثر من عالم وأكثر من محقق من ذلك الذهبي وابن كثير وابن القيم، بل إن القول بغير ذلك من أقوال أهل البدع. وقولنا إن الله في السماء لا يعني تحديد مكان له، ولم نسأل عن ذلك، لا يجوز أصلا بحث ذلك مكان أو غير مكان. أخبرنا في الكتاب والسنة بأن الله في السماء، وفي بمعنى على، أي أن الله عز وجل فوق سماواته، وهذه الفوقية فوقية مطلقة فوق كل شيء، فلا حاجة لأن نحدد لأنفسنا وأن تتحكم عقولنا بصفات ربنا، بل نقول هو فوق سماواته. استوى على العرش، هذا يفيد العلو، والعرش أكبر المخلوقات وأعلى المخلوقات. وكذلك قول تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. إذن وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده فيه دلالة واضحة على العلو. بل إن فرعون استغرب من موسى هذا الاعتقاد وقال يا هامان ابني، يعني عمر لي صرح قصر برج كبير أطلع فيه إلى السماء لأنظر إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أني أظن أنه كاذب. فهذا دليل قوي وواضح، والأدلة في ذلك كثيرة جدا. الخلاصة، أما الإشكالات التي أوردها الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع في هذا الزمان، هو قالوا هذا تحديد مكان والله أعلى وأجل، والجواب جوابات. الجواب الأول، أنتم تحددون المكان بعقولكم وتتحكمون بالنصوص برأيكم وفكركم، هذا عندنا أصلا باطل، والأمر غيبي، الأمر غيبي. الأمر الثاني، إذا قلنا فوق كل شيء، هل هذا مكان؟ إذا قلنا أن الله عز وجل فوق سماواته فوق خلقه فوق عرشه، هل هذا مكان؟ ليس هذا مكان. وفي كما قلنا هي بمعنى على، قال تعالى فامشوا في مناكبها، أي امشوا عليها. فقولنا في كل مكان عفوا، أما قولهم في كل مكان هو مكان، لأنهم يضعونه في الشوارع في البساتين في سقف الله العظيم في حمامات في كذا في كذا في الأسواق في الدكاكين في البيوت في كل مكان، والطيارة تعلو الله وتخترق الله، الكفر ما بعد الكفر هذا. أما العقيدة الصافية أن الله عز وجل فوق كل شيء. إذن الجواب، أنتم تقولون بعقولكم ردا على نصوص دينكم، وهذا باطل عندنا. الأمر الثاني، ليس في هذا مكان، لأن قولنا فوق كل شيء هذا قول مطلق. نعم تفضل.
Thank you. إجابة لنا
قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي خطيبا متكلما واعظا معلما فقال إن الله عز وجل لا ينام أي ليست من صفات الرب سبحانه وتعالى النوم لا ينام ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بجملة استدراكية جميلة ولا ينبغي له أن ينام أي ليس من صفات الربوبية أن ينام أصلا فهو لا ينام لماذا؟ لأن صفة الألوهية لا يجوز لها أن تنام وتغفل عن الخلق كما قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم سنة الغفلة قليل النوم ولا نوم فمن باب أولى النوم لكن هذا فيه وراء اللفظ ما وراءه إن الله لا ينام عن خلقه فلا يحجبه عن رؤيتهم في كل ساعة مانع أو حاجب إن الله لا ينام عن ما يفعله أعداء الإسلام بالمسلمين إن الله عز وجل لا ينام عما يفعله المذنبون العصاة الظالمون الفاجرون الفاسقون إن الله لا ينام عن أي عمل من أعمال عباده هذه من أهم نقطة فيما وراء المعنى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون هذا من مقتضى المعنى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله إذن هذا معنى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام كيف ينام الله عز وجل قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم القيوم الذي يتصف بصفة القيوم الدائم على خلقه ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقدمة ليقول يخفض القسط ويرفعه القسط تعني العدل والقسط تعني الميزان والقسط بهذا المعنى أي أن الله عز وجل يرفع حسنات الذين أحسنوا ويخفض ميزان الذين أساءوا يرفع ميزان الذين أطاعوا ويخفض ميزان الذين أذنبوا ففي كل لحظة على وجه الأرض خفض من أفعال العباد خفض في ميزانهم ورفع فيه يخفض القسط الميزان ويرفع هذا أنه لا ينام عن ذنوب عباده ولا عن أفعالهم ولا عن تصرفاتهم ويمكن أن يكون المعنى أشمل والقسط تأتي باللغة العربية بمعنى الحظ وبمعنى النصيب على وجه بمعنى الحظ وبمعنى النصيب أي أن الله عز وجل يرفع الناس ويخفض الناس في موازينهم وفي أعمالهم وفي منازلهم وفي موازينهم وهكذا كما قال تعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء وبالتالي يضحك من يشاء ويبكي من يشاء ويغني من يشاء ويفقر من يشاء ويقدر عمن يشاء ويصيب من يشاء ويكرم من يشاء ويعاقب من يشاء هذا كله خفض ورفع وفيه قوله تعالى كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن هذا معنى يخفض القسط ويرفع يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، أي الذنوب والأعمال الصالحات وما شابه ذلك، كل أعمال البشر ترفع إليه في آخر النهار من بعد العصر، وكذلك ترفع إليه أعمال العباد الليلية قبل أن تشرق الشمس أو يطلع الفجر، وترفع إليه أعمال العباد قبل أن تغيب الشمس، أعمال النهار. ويعلم ما جرحتم في النهار ويعلم ما جرحنا في الليل طبعا وفي النهار. حجابه النور، أي الذي يحجبه عن الخلق كلهم النور، وفي رواية كما سمعتم النار، والنور أولى، لأن في حديث أبي ذر في مسلم أن قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ يعني يوم أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه، يعني بيني وبينه نور يحجبني عن الرؤيا، نور أي أن أراه، يعني موجود نور بيني وبينه، نور خبر لمبتدأ محذوف تقديره هناك موجود نور يمنعني شدة هذا النور من أن أرى الله عز وجل. لو كشف هذا النور لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي كل الخلق، لأن بصر الله ينفذ إلى كل الخلق. أحرقت السبحات جمع سبحة، وهي النور، يقال أرأيت سبحة وجهي، يعني سحنة وجهي للرجل، يقال في اللغة نور وجهي، رأيت كيف سبحة وجهي متهللة مضاءة، فلله لوجه الله نور، شدة هذا النور تحرق المخلوقات جميعا. ولذلك لا يكشف الله عز وجل نفسه لخلقه إلا يوم القيامة، وفيه دليل أن الملائكة لم ترى الله عز وجل، فيه دليل أن الملائكة لم ترى، لأنها قال سبحات وجه ما انتهى إليه بصره، والملائكة من المخلوقات وما ينتهي إليه بصر الله عز وجل، لن انتهى إليه بصره. تكوين الخلق، التكوين الخلقي يختلف يوم القيامة اختلافا كثيرا مع بقاء الشكل العام، لكن تكوين اللحم الدم يختلف، وبالتالي إذا كشف الله عز وجل النور في الجنة وفي عرصات يوم القيامة، إذا كشف لهم النور فلا يحترقون بل يستمتعون. ولذلك لما قال موسى لله عز وجل: أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، يعني في الدنيا، قال: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فستراني، انظر سوف تراني، عفوا فسوف تراني. فلما تجلى، يعني التجلي شيء دون الظهور، أي بين الظهور وبين الخفاء الغيب، فلما تجلى، تجلى شيء ظهر، لكن فلما شيء بصير جعله دكا، هذا معنى لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه. تفضل. ونحن ننتظر الآن ننظر، لا، المقصود في ذلك نظر الأمر لا نظر البصر، كما يقول أحدنا: ننظر حتى نسمع أمر الكبير، أمر الرئيس، وهكذا. نعم، لأن هذه قطعية الثبوت، هذه كيف احتمال. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد يصبر على النصر على
نعم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. هذه صيغة تعجب. ما أصبر، أصبر، ما أجمل، أجمل به، ما أجمل الحديقة، أجمل به وهكذا. ما أحد أصبر، وفيها صيغة مبالغة، ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، أي أن الله عز وجل يصبر على أذى. ولا بأس أن يقال فلان آذى الله لهذا الحديث ولقوله تعالى، نعم، ولقوله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم، وفي قوله تعالى نعم يؤذون الله ورسوله في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله. فيقال آذى الله ولو لم يؤثر ذلك على الله، كما في الحديث القدسي حديث أبي ذر: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. ما يمكن أن تبلغوا ضري فتضروني، لكن يؤذي الله على مذهب من يقول المجاز، عن على سبيل المجاز. وأما أن الله يؤذى فلا يؤذى الله عز وجل من باب أنه لا يصيبه ضر. من باب نعم، قال بهذا بعض أهل العلم أن يعني الأذى المقصود به أذى يسمعه من الله الإغضاب، أنه يغضب الله عز وجل، وأن الضر هو ما يصيب النفس، والله عز وجل يصيب شيء من عباده. يدعون، لا يدعون، لا يدعون له الولد على التخفيف، وارد يدعون له. لا، لماذا لا تقول نعم؟ لا، وارد هذا في اللغة وهذا وارد، نعم، على 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 سبيل التخفيف. ينسبون له الولد، يزعمون له الولد، يدعون له الولد، يزعمون له الولد، وهذا افتراء على الله، كما قال تعالى: تكاد السماوات تنشق تعطل، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقالوا قبل، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وفيها كفر من يدعي الولد لله عز وجل، وفيها كذلك الاهتمام بصفات الله عز وجل، فإن كثيرا من البشرية كفروا لوصفهم الله عز وجل بما لا يليق. ثم يعافيهم، مجرد صفة الله عز وجل بما لا يليق، وقالوا يد الله مغلولة فكفروا بذلك. ثم مع ذلك، مع هذا الكفر ومع هذا الأذى لله عز وجل، فهو يعافيهم، فهو يعافيهم عفوا في أبدانهم ويرزقهم في معاشهم. فما أحد أصبر على هذا، ولا أحد يفعل ذلك، وأحدنا إذا أوذي انتقم. إنهم يجعلون لله ندا، يجعلون لله ندا شريكا، وقول هنا يدعون، يجعلون، يزعمون، أو ما شابه ذلك. إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا، وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم، يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. ولا يستنبط من كلمة ما أصبر أن من أسماء الله الصبور، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، وهي زلة. زلة ليست بسهلة. لماذا؟ لأن أسماء الله عز وجل كما تكرر ذلك توقيفية. أسماء الله توقيفية، لا اجتهادية، لا استنباطية. وإلا فنسمي الله غيور، لأنه ما أحد أغير من الله. فمستنبط من كلمة أصبر الصبور، وليس كذلك، وإنما يوصف الله عز وجل بالحليم. الله عز وجل يوصف بالحليم ولا يستنبط. هذه صفة فعل، هذه صفة فعل، ولا يستنبط من أسماء الله عز وجل، ولا يعفر يستنبط من أفعال الله صفات فعلية أسماء أبدا. وإلا فتحنا الباب، الله ينبع الماء فنسمي الله النابع، والله ينزل المطر نسمي الله النابع. فليس من أسماء الله ما يتوارد، النافع ليس من أسماء الله، المعز المذل كلها ليست من أسماء الله هذه، وإنما استنبطوها من الأفعال. لابد أن يأتي اسم الله مستقل، ذل وهو العزيز الحكيم وهو ما شابه ذلك. نعم تفضل. فعل لله أن الله يغار، وغيرته أن تؤتى محارمه، وبخاصة الفواحش. ما أحد أغير من الله. إذا كان الإنسان يغار على أمه وأخته من أن ينتهك عرضها، وزوجته من أن ينتهك عرضها، فالله عز وجل أولى منك في الغيرة، فكيف تنتهك أعراض الناس؟ إذا كنت أنت تغار ولا تسمح لأحد أن ينتهك عرضك، فإن الله عز وجل أولى بهذه الغيرة. ما من أحد أغير من الله عز وجل، لا يوجد مخلوق يغار مثل ما يغار الله عز وجل. كم نعلم من الناس من يغار حتى يقتل عرضه، يقتل أمه، أخته، زوجته، لغيرته، لفاحشة فعلت، والله عز وجل أغير من هذا كله أن تؤتى الفواحش. من أجل ذلك حرم الفواحش. وما أحد أحب إليه المدح من الله. لماذا؟ إن الله يحب المدح. تقول الحمد لله رب العالمين، تثني على الله. لماذا يحب الله ذلك؟ لأنه إقرار من العبد بالربوبية والألوهية وأسماء الله وصفات لله. فعندما تثني على الله عز وجل بما هو أهله، عندما تثني وتمدح، إنما الذي يستفيد أنت، لا يستفيد الله عز وجل. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ما يمكن أن ننفع الله كما أننا لا يمكن أن نضر الله لا يمكن أن ننفع الله بشيء، وإنما الله يحب ذلك لأن فيه إقرار من العبد. عندما يمدح الله العبد الله في الرزق، وعندما يمدح الله العبد في الربوبية، وعندما يمدح العبد عفوا الله في الألوهية وفي الأسماء وفي الصفات وفي الأفعال، فيكون بذلك قد أدى واجب الشكر لله، فيحب الله العمل هذا العمل من العبد. وفيه إثبات المحبة لله، أثبتنا أحد يثبت الحديث الأول الصبر. الأمر الثاني يثبت الحديث لفظ الأذية يجوز أن تطلق، يقال فلان يؤذي الله عز وجل، كذلك الغيرة تثبت لله عز وجل ويثبت له سبحانه وتعالى المدح. وزاد في اللفظ الثاني ولذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى، وفيه كما قال العلماء في بعض أقوال أهل العلم أن في ذلك تعليم للبشر، عندما تقول في صلاتك الحمد لله رب العالمين فيها فوائد عظيمة، منها أننا تعلمنا طريقة مدح الله والثناء عليه وتعلمنا حمد الله. وعبد الله إذا ذكر في الصحابة هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه كان من أجل العباد له. هناك عندنا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، ها خمسة هم أكثر، لكن هؤلاء من أشهرهم، ولكل مميزة، لكن ابن مسعود كان من أجلهم رضي الله عنه، ومن أكبرهم سنا، كان من أجلهم ومن أكبرهم سنا. وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. ما معنى العذر هنا؟ المسامحة، التوبة، نعم، إيه؟ الحجة، يعني حمتها حول الأمر، نعم، العذر. عذر الرجل رفع عنه الملامة، رفع عنه العذاب، جاء بكل اعتذر له، عذر الرجل وأعذر، رفع عنه العذاب ورفع عنه، قبل عذره. الله سبحانه وتعالى يحب أن يرفع الملامة عن العباد، لا يحب أن يعاقبه، لأجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. وفيه يعني دلالة على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، أن آية الميثاق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريتهم، أي أنها ليس لم يكن هناك خلق في الذر وإقامة الحجة عليهم وقتئذ، وإنما إقامة الحجة عليهم عندما ولدوا من ظهور بني آدم، وهذا مذهب شيخ الإسلام وهو الذي نراه صواب. ولذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل، فيها حجة التوحيد، فيها حجة العبادة، فيها الأوامر النواهي إلى غير ذلك. ونحن نلحظ ونلاحظ أن الكتاب أكد كثيرا على إقامة الحجة في مسألة توحيد الربوبية والألوهية. تفضل. هل أقول هل هناك فرق بين الحب والود؟ نعم، الود درجة من درجات الحب، لا أعلى، أعلى، نعم. يعني إذا صح التعبير، هما كما يقول علماء في مثل هذا المقام بينهما عموم وخصوص. ما معنى عموم وخصوص؟ يعني دائرتان متداخلتان غير متطابقتين، تصور معه تصور دائرتين متداخلتين، نصف هذه في نصف هذه، ونصف الأولى خارج لا يلتقي مع نصف الثانية، ونصف الثانية لا يلتقي مع النصف الأول. هذا معنى العلماء فيهما عموما وخصوص، فيهما تداخل، فيهما يقولون اشتراك لفظي، وبالتعبير الحساب فيهم قاسم مشترك، فيهم قاسم مشترك. فالود فيه حب، والحب فيه ود، وليس كل حب فيه ود، وليس كل ود فيه حب، وهكذا. أنت تحب أكل التفاح لكن تود التفاح، وهكذا. نعم، يعني إذا صح التعبير الود أشمل من ناحية وأعمق من جهة أخرى. فلا يقال إنسان والله يود الدجاج ويود التفاح إلى درجة المودة، لكن يقال بين الرجل وبين الرجل مودة. ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة.